بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح الثاني من اول الايه 13. وبعدما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر، وكان هناك الى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني، والمجد لله دائما ابديا امين. كل سنة طيبين يا احبائي. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعشية دخول المسيح ارض مصر. ودخول المسيح ارض مصر ده عيد من الاعياد السيدية الصغيرة. عارفين الكنيسة بتعمل 7 اعياد سيدية كبيرة للسيد المسيح و7 اعياد سيدية صغيرة. العيد بتاع النهاردة ده واحد من الاعياد السيدية الصغيرة. العيد بتاع النهاردة يا احبائي ده عيد تحتفل به الكنيسة القبطية دون كل كنائس العالم. يعني كل الاعياد بتاع السيد المسيح كل المسيحيين في العالم كله يحتفلوا بيها. كل المسيحيين يحتفلوا بالقيامة، يحتفلوا بالميلاد. اما العيد بتاع النهاردة فالكنيسة الوحيدة في العالم اللي بتحتفل به هي الكنيسة القبطية. وكأن يا احبائي العيد بتاع النهاردة ده عيد المسيح عمله مخصوص لينا، عايز يفرح بكنيسته في مصر وكنيسته تفرح بيه. عشان كده يا احبائي العيد ده بالنسبة لنا كمصريين يعني له طعم خاص. يمكن السنة دي بمناسبة بداية الألفية الثالثة ان يعتبر دوت العيد التذكار رقم 2000 من مجيء السيد المسيح لمصر، فدوت مدي العيد السنة دي بالخصوص أهمية خاصة. انما في الحقيقة المفروض احنا كمصريين العيد دوت بالذات يبقى له كده مذاق وطعم خاص بالنسبة لنا. بقول لكم يعني المسيح عمل العيد ده مخصوص عشان خاطرنا احنا، عشان احنا نفرح بيه وهو يفرح بينا. السيد المسيح يا احبائي في دخوله لاورشليم دخل راكب على اتان وجحش ابن اتان، باعتبار ان اورشليم هي مدينة الملك العظيم، باعتبار ان هو داخل الى شعب. اليوم يا احبائي دخول المسيح لارض مصر لا يختلف عن دخول الاورشليم. دخل راكب على حمار وجاي لشعبه زي ما قال اشعياء: مبارك شعبي مصر. ما قالش مبارك شعب مصر، قال لا شعبي، المصريين دول بتوعي انا. فالمسيح داخل النهاردة علشان يفرح، يبتهج شعبه بقدومه ويبتهج هو ايضا بشعبه. العيد دوت يا احبائي لو كان السيد المسيح زار اي بلد في العالم كان يبقى اليوم بتاع النهاردة ده احتفال قومي للبلد. ملكة انجلترا تقول انا كنت اتمنى، مش المسيح يزور انجلترا، ان اسم انجلترا يذكر ولو مرة واحدة في الكتاب المقدس. اما احنا يا احبائي فاسم مصر ذكر في الكتاب المقدس 600 مرة، وكلمة المصريين ذكرت حوالي 250 مرة، وكأن الكتاب المقدس هو كتاب المصريين، كتاب بتاعنا احنا. اكتر اسم ذكر في الكتاب المقدس طبعا بعد شعب اسرائيل، لان دول خصته، دول اللي المسيح جه منهم حسب الجسد. فتاني اسم بعديهم هو مصر والمصريين. شوف يا احبائي قد ايه شعب مصر له مكانة خاصة في قلب السيد المسيح. يبقى اي احتفال نحتفل بيه اليوم، اي فرح تبتهج بيه الكنيسة النهاردة بمجيء السيد المسيح الى الديار المصرية. القديس يوحنا فم الذهب في تأمله في دخول المسيح مصر قال بمجيء المسيح لمصر: وكثيرين من الشبان محبة في المسيح تركوا العالم وسكنوا في البراري. فبيقول بقى الصحراء مصر أجمل من كل فراديس العالم. قالت مصر بالألالي بتاع النساج بتوعها تفوق السماء بكل كواكبها وما فيها من جمال. فالقديس يوحنا ذا الفم بيتعجب، قال مصر اللي كانت في وقت من الأوقات بتضطهد ربنا وبتقاوم عبادة الله. اليوم بمجيء المسيح لمصر صارت مصر كلها للرب ولمسيح. عشان كده حتى أبائنا لما اختاروا الإنجيل بتاع العشية النهاردة يقولوا إيه؟ الشعب الجالس في الظلمة أبصر نور عظيم. ده مين ده؟ ده هو إحنا. إحنا اللي كنا في ظلمة العبادات الوثنية أشرق علينا نور المسيح فأصبحت مصر كلها للرب ولمسيح. أنا بنعمة ربنا عايز أخذ معاكم رحلة العائلة المقدسة جوه أرض مصر. بداية الرحلة بدت ازاي؟ الوحيد اللي ذكر لنا رحلة دخول المسيح لمصر هو معلمنا القديس متى في الإصحاح الثاني، ده الوحيد في البشرين الأربعة. طبعا احنا كلنا عارفين القصة انه في ميلاد السيد المسيح ظهر في المشرق نجم، والنجم ده رأوه جماعة اسمهم المجوس، ودول كانوا علماء فلك، والمجوس دول كان ليهم جد اسمه بالعام قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة، مذكورة القصة بتاعته في سفر العدد من الإصحاحات من 22 لغاية 25. الراجل ده كان تنبأ عن ميلاد السيد المسيح وإنه في ميلاده حيبرز كوكب في يعقوب، فبدت الأجيال بتاعته تتناقل هذه النبوة لغاية ما اتولد السيد المسيح وظهرت النجمة بتاعته في السماء. فالمجوس نسل بالعام فحققوا من نبوة جده، فراحوا جايين من بلاد المشرق من بلاد فارس ايران ماشيين ورا النجم لغاية ما وصلوا ارض اسرائيل. بحسب فكرهم ان اللي اتولد ده ملك يبقى مولود في قصر الملك، فراحوا قصر هيرودس. فهيرودس اضطرب لانه طبعا زي ما احنا عارفين كان يظن ان هو ملك ارضي، فصمم هيرودس انه يقتل الطفل. طب هيرودس مش عارف مكانه، فتحايل على المجوس قال لهم روحوا اعرفوا مكانه وتعالوا قولوا لي وانا اسجد له. والمهم ان المجوس لما طلعوا من عنده شافوا النجم تاني لغايه ما وصلوا للمكان اللي فيه السيد المسيح وسجدوا له، وهم خارجين ظهر ليهم ملاك وقال لهم يمضوا في طريق اخرى الى قرطه. طبعا اتضايق هيرودس، فكانت النتيجه انه امر بقتل كل اطفال بيت لحم. انما في الوقت دوت زي ما احنا عارفين كان الملاك ظهر ليوسف وقال له قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. ومن هنا بقى هتبتدي الرحلة بتاعة العيلة المقدسة. بدت الرحلة من بيت لحم، قاموا بالليل بحسب ما قال لنا معلمنا القديس متى، وطلع الموكب عبارة عن يوسف النجار والست العذراء شايلة الطفل يسوع، وكان معاهم سالومي اللي هي ام ابني زبدي يعقوب ويوحنا. وبدا الموكب ده يتحرك من اسرائيل جاي لمصر. في الوقت دوت كان في ثلاث طرق تصل ما بين اسرائيل وما بين مصر كانت معروفه في الوقت دوت، لكن كثير قالوا ان العائله المقدسه لم تسلك هذه الطرق المعروفه. ليه؟ لانه كانوا هم هربانين، كان هيرودس بيطارده بالجنود بتوعه، فبيقولوا ان هم سلكوا طريق اخر غير الثلاث طرق المعروفة في صحراء سيناء. ويمكن الهروب ده احبائي في صحراء سيناء يذكرنا بهروب شعب اسرائيل، بس كان في الاتجاه المعاكس. شعب اسرائيل كان في مصر وخرج رايح ارض كنعان وبرضه عبر في صحراء سيناء نفس الصحراء. فزي ما كان شعب اسرائيل في القديم يقوده الله بعمود سحاب، فايضا كان يقود ابنه الظاهر في الجسد بملاك يرافق الرحلة. ورحلة دخول المسيح مصر يا احبائي دي تمثل رحلة غربتنا في العالم. واحنا ماشيين في العالم القيادة لحياتنا لربنا هو اللي بيقودنا. العائلة المقدسة ماشية في طرق ما تعرفهاش، انما كان الله يقودهم زي ما قيل عن شعب اسرائيل في سفر العدد بحسب امر الرب كانوا ينزلون وبحسب امر الرب كانوا يرتحلون. عايزكم تتصوروا يا احبائي سفر في صحراء سيناء 240 كيلو بعز الشمس وبالليل برودة جديدة جدا. كم كان هذا السفر قاسي جدا على يوسف الشيخ وعلى العذراء مريم وعلى الطفل يسوع. احنا مش هنتكلم على الرحلة في سيناء، لكن احنا هنبتدي اول ما وصلوا لحدود مصر. هنقسم الرحلة لثلاث مراحل. المرحلة الاولى الرحلة في شمال مصر، المرحلة الثانية الرحلة في القاهرة، المرحلة الثالثة الرحلة في جنوب مصر في الصعيد. نشوف المرحلة الاولى في الرحلة، الرحلة في شمال مصر. الورقة اللي توزعت علينا ياريت نتابع فيها المدن اللي مرت عليها العائلة المقدسة، وحنحاول يعني علشان الموضوع ما يكونش ممل في حاجة دراسية، حنحاول واحنا بنتكلم عن الرحلة نطلع بيها بدروس لحياتنا الروحية. اول مدينة وصلت ليها العائلة المقدسة مدينة اسمها الفرمة. الفرمة دي مدينة موجودة ما بين العريش وبورسعيد ناحية الأنطرة شرق كده، ودي كانت مدخل مصر من الشرق. هم جايين من صحراء سيناء، فده كان المدخل بتاع مصر. اول ما وصلت العائلة المقدسة في الفرمة بسبب الاعياء الشديد من الرحلة، فجت العائلة استراحت تحت نخلة. ويقول التاريخ، وهقول لكم عرفنا منين القصص دي في الاخر، انه الست العذراء جاعت فحبت تاكل، انما النخلة عالية جدا عليها، فالطفل يسوع لمس النخلة فالنخلة انحنت والعذراء اكلت من الثمرة بتاعتها وانتصبت النخلة مرة تاني. واحنا بنتكلم عن السيد المسيح يا احبائي، حتى وهو طفل لا ننسى ان لاهوته لم يفارق ناسوته، وان كان بينمو في النعمة والقامة من جهة ناسوته، الا ان هو الله الظاهر في الجسد، فيه يحل كل ملء اللاهوت. فعشان كده لما نسمع الاعمال اللي بيعملها السيد المسيح وهو طفل لا نتعجب منه. فضلت العائلة المقدسة قاعدة في الفرمة لمدة عدة ايام، والسيد المسيح اعطى لام العذراء وعد انه في هذا المكان ستكون بيعة على اسمه. وفعلا يا احبائي التاريخ بيحكي انه في القرن الرابع والخامس كانت في إبرشية كبيرة جدا في الفرمة، فيها أديرة كتير وكنائس كتير، وحتى النهاردة الجماعة بتوع الآثار في المنطقة دي تلاقوا كنيسة أثرية منحوتة في الصخر. الكنيسة دي منخفضة عن سطح الأرض حوالي 3 متر، وتاريخ الكنيسة بيؤكد ان في قديسين كتير طلعوا من الفرمة. القديس إيسيزيروس الفرمي ده كان من الفرمة، ففعلا في وقت من الاوقات كانت في كنيسة قوية جدا في الفرمة. انما حاليا الفرمة دي شمال سيناء ما فيهاش كنائس، انما الكنيسة الوحيدة اللي موجودة في شمال سيناء حاليا كنيسة في رفح، ودي لسه البابا مدشنها قريب من حوالي سنة 1995. فتقريبا هي دي الكنيسة الوحيدة اللي موجودة حاليا في مدينة الفرمة او رفح اللي هي في شمال سيناء. المهم طلعوا من الفرمة دخلوا المدينة اللي بعد كده اللي هي اسمها تل بصة. تل بصة ديت على حدود الزقازيق، ودي تعتبر اول مدينة في دلتا مصر. ووصلوا المدينة ديت في 24 بشمس، عشان كده الكنيسة خلت 24 بشمس هو عيد دخول المسيح مصر، باعتبار الفرمة دي كانت على حدود مصر، انما دخلوا أرض مصر نفسها في مدينة تل بسطة يوم 24 بشمس، فبقى هو ده العيد اللي احنا بنحتفل بيه، عيد دخول المسيح مصر في 24 بشمس. أيضا لما وصلت العائلة المقدسة إلى تل بسطة برضو من تعب السفر استراحوا تحت نخلة. احتاجوا مية، فالست العذراء دخلت البلد بتاع السل بص علشان يدوها كوباية مية تشرب الطفل، فرفضوا يدوها مية. فالعذراء رجعت زعلانة جدا، فيوسف النجار ماسك حتة حديدة وقعد ينبش كده في الارض، فربنا يسوع فجر عين مية في تل بسطة شربت منها العيلة المقدسة. وهم قاعدين تحت الشجرة خارج مدينة تل بسطة عدى عليهم راجل طيب اسمه قلوم، حس ان هم ناس غربة فبيسألهم انتم مين وحكايتكم ايه. فالعذراء حكيت له احنا جايين من ارض اسرائيل. فقلبه رق للعائلة المقدسة فاستقبلهم عنده في البيت، ودخلوا البيت بتاعه. كانت مرات قلوم دوت كان عندها شلل، فالعذراء سأل عليها ان الراجل اللي اكرمهم يخرجوا من بيته ومراته ومريضة. فالطفل يسوع راح شفى مرات قلوم، ففرح الراجل جدا. وفعلا استمرت العائلة المقدسة في بيت الراجل ده في تل بسطة عدة ايام. وفي يوم من الايام العذراء واخدة الطفل وخارجة تتمشى في المدينة بتاع تل بسطة، كانوا كل ما يمشوا في مكان الاصنام اللي موجودة في المكان ده كانت تكيف على وشها. وفعلا يا احبائي زي ما قال اشعياء، ترتجف اوثان مصر من امام وجهه ويذوب قلب مصر بداخله. مجرد ما كان السيد المسيح يدخل مكان كانت الاصنام اللي موجودة في المكان ده تتكف على وشها. ويمكن ديت يا احبائي تفكرنا بشعب اسرائيل زمان لما الفلسطينيين خدوا منهم تابوت العهد وحطوا تابوت العهد قدام الاله داجون. اله داجون ده الاله اللي كانوا بيعبدوه الفلسطينيين، نص اللي فوق بني ادم والنص السفلي سمكة. اول ما حطوا تابوت العهد قدام داجون فداجون انكف على وشه، راحوا عادلينه. ثاني يوم لقوا داجون دراعاته وراسه متقطعين. فعلا زي ما قال معلمنا بولس الرسول، اي شركة للنور مع الظلمة. مجرد ما السيد المسيح يدخل مكان الاصنام اللي فيه تتحطم. وده يا احبائي عمل المسيح معانا النهاردة. ان كان قلب الواحد فينا تحول كمعبد وثن من كثرة الخطايا ومن كثرة الرباطات، فاليوم بدخول المسيح قلب الانسان يحطم كل الرباطات اللي الانسان متربط بيها. عايزك تتصور معايا، الشيطان كان بيغرس العبادات الوثنية في مصر 5500 سنة. يعني شغل الشيطان في مصر كان بقاله كام سنة؟ 5500، لغاية ما بقت مصر معقل للوثنية في العالم كله. بمجرد دخول السيد المسيح كل العبادات الوثنية دي اتحطمت. عمل الشيطان في 5500 سنة حطموا المسيح في لحظة. هو ده العيد بتاع النهاردة يا احبائي. فرحانين ان المسيح جه ارض مصر، لكن ان ما كنتش دخل المسيح قلبك استفدت ايه من العيد؟ استفدت ايه من العيد؟ ده انت النهاردة تقول له يا ربي انت جاي، يبقى تيجي تدخل قلبي وكل الرباطات اللي انا متربط بيها. ما تقوليش يا ابونا دي عادات، دي خطايا، ده انا بقالي سنين، بقالك ايه؟ بقالك 5500 سنة في الخطية. حتى لو ليك هذا الرقم، سيد المسيح النهاردة بدخوله ايه؟ حطم كل الرباطات بتاعة الشيطان. الشعب الجالس في الظلمة اشرق عليهم نور، والجالسين في كورة الموت، الانسان اللي في حكم الميت بسبب الرباطات، النهاردة بدخول السيد المسيح تتفك كل هذه الرباطات. طبعا الناس اللي فضلوا بص اول ما شافوا كده انزعجوا واضطربوا جدا، وبدأوا يسألوا ايه السبب. فعرفوا انه بسبب العيلة اللي مستقبلها قلوم في بيته، فخدوا العساكر بتوعهم علشان يقضوا عليهم. فالراجل لما عرف اخبر العيلة المقدسة، فهربوا بالليل قبل ما الجنود يهجموا عليهم. في اثناء خروجهم من مدينة تل بسطة حصل امر عجيب جدا. وهم خارجين من المدينة والجنود بيجروا وراهم، فعدوا على حقل عبارة عن سنابل قمح. فيقولوا اول ما وصلوا عند الحقل ده لقوا السنابل انفتحت من نفسها، واوجدوا الطريق دخلت فيه العيلة المقدسة، ورجعت السنابل وقفت مرة تاني. اللي مننا شاف حقل سنابل قمح. تبص تلاقي السنابل واقفه كده، لو واحد دخل داس برجليه السنابل دي تتقطم ما توقفش تاني. انما المعجزه ان السنابل دي انفتحت واوجدت الطريق جوه الحقل، دخلته العيله المقدسه ورجعت السنابل وقفت تاني. فالجنود وهم معديين شافوا منظر السنابل، يستحيل يخطر على ذهن انسان انه في حد دخل جوه الحقل. فكانت النتيجه ان سابوا المكان وجريوا، وكان دوت حفظ الله لابنه. وحتى السيد المسيح وهو طفل ولقى العذراء منزعجه جدا من المطارده ديت، فقال لها صفي يا امي لانه لم تاتي ساعتي بعد. انا ما تخافيش مش هيحصل حاجه، لان في ساعه انا اللي هاسلم فيها، لكن دلوقتي لسه الساعه دي ما جاتش. المهم ان خرجوا من سل بسطه، راحوا المدينه الثالثه اللي هي مدينه مسترد، نزلوا ناحيه الجنوب شويه. طبعا هم خارجين بالليل، وصلوا مدينة مسترد مع شروق الشمس. والمدينة دي كانت زمان تسمى المحمة. ليه سموها المحمة؟ محمة يعني مكان الاستحمام يعني، او حمى الماء يعني سخنه يعني، ما حد يستحم. واتسمت بالاسم ده ليه؟ لانه اول ما العائلة المقدسة وصلت مسترد او المحمة، السيد المسيح عمل دايرة على الارض بايديه، ومكان الدايرة دي تفجر ينبوع ماء، ومن المية دي شرب السيد المسيح، وست العذراء حمته وغسلت ثيابه. هذا النبع يا احبائي موجود حتى اليوم في مسترد، نبع اللي فجره السيد المسيح. والشيء العجيب جدا انه نبع المية ده على بعد 60 متر من ترعة الاسماعيلية. يقولوا انه طعم المية بتاع النبع له مذاق مختلف عن المية اللي موجودة في الترعة. احنا عارفين لما يكون في مجرى مائي تبص تلاقي المياه الجوفية كلها ايه متاخدة من الترعة وبتصب في الترعة، فتبقى هي نفس نوع المية. انما رغم انه النبع ده بيبعد عن الترعة 60 متر، الا ان المية بتاعته مختلفة، والامر ده موجود لغاية النهاردة. واقيمت كنيسة في مسترد، ولا زالت الكنيسة الأثرية دي موجودة على اسم العذراء. وعلى شمال الكنيسة، واحد داخل الكنيسة على ايديه الشمال، في النبع دوت موجود لغاية النهاردة. وكان في تاريخ الكنيسة في 21 طوبة اللي هو عيد نياحة العذراء، كان البطرك يروح كنيسة مسترد الأثرية دي يصلي القداس بتاع نياحة العذراء كتذكار لمجيء العذراء في المكان دوت. وايضا التاريخ يحكي لنا انه زمان المصريين لما كانوا يروحوا يقدسوا في القدس كانوا يكملوا زيارتهم للقدس بزياره كنيسه الاثريه في مسترد والتبرك من نبع الميه دوت، يعتبروا ان ده استكمال لزياره الاماكن المقدسه. ويمكن ده يا احبائي يرد على الناس الكثيره اللي لغايه النهارده لسه بتسال يا ابونا عايزين نروح نزور القدس. طب زرتوا مسترد؟ اهي موجوده في مصر. انت عايزين تروح القدس ايه؟ تشوفوا الاماكن اللي السيد المسيح باركها واقام فيها. طيب ما هي مسترد موجود، ولسه هنشوف اماكن كتير. ونبع ميه فجره السيد المسيح بذاته وموجود الى اليوم في مسترد. المهم ان هم تركوا مدينه مسترد وراحوا للمدينه الرابعه اللي هي اسمها بلبيس. بلبيس دي تبع محافظه الشرقيه. برضو لما وصلوا بالبيت من التعب استراحت العائلة المقدسة تحت شجرة، والشجرة دي اتسمت باسم شجرة مريم بغير الشجرة بتاعت المطرية. والسيد المسيح في مدينة بالبيت أقام ابن وحيد لأمه الأرملة. وكان في كنيسة موجودة في بالبيت باسم العذراء. هنلاحظ كل الأماكن اللي تزورها العائلة المقدسة يتعامل فيها كنيسة باسم العذراء. ويحكي التاريخ قصة لطيفة خالص، انه الشجرة بتاعت بلبيس دي شجرة مريم، انه نابليون لما جه مصر فجنود نابليون جههم يستريحوا تحت الشجرة دي، وحبوا يقطعوا منها بعض الأفرع علشان يولعوا نار يعملوا الأكل بتاعهم يعني. فيقولوا كانوا أول ما يضربوا الشجرة بسيوفهم كانت الشجرة تدمي تنزل دم، فارتعبوا فسابوا الشجر. وكأن ربنا أراد أن يحصل كده عشان تظل هذه الشجرة قائمة شهادة على مجيئه لمدينة بلبيس. الشجرة دي كانت موجودة لغاية سنة 1850، وفي سنة 1850 سقطت الشجرة دي بسبب القدم بتاعها، وحاليا يعني مكان الشجرة في جامع. المهم ان مدينة بلبيس ديت هي دي ارض جاثان اللي سكنها ابونا يعقوب. فاكرين احنا يوسف لما جه مصر وجاب يعقوب ابوه واخواته، فيقول سفر التكوين ان هم سكنوا في ارض جاثان. ارض جاثان دي اللي هي محافظة الشرقية، اللي هي البلد اللي زارها السيد المسيح بلبيس. المهم طلعوا من بلبيس راحوا رايحين المدينة نمرة 5 اللي هي مدينة سمنود. عدوا نهر النيل الفرع بتاع دمياط في الخريطة اللي معانا، ودخلوا جوه الدلتا مدينة سمنود. مدينة سمنود دي تبع المحل، او يعني حوالي 8 كيلو بينها وبين المحل. في مدينة سمنود يا احبائي الناس بتوع سمنود استقبلوا العائلة المقدسة بمنتهى الفرح. وهنا يا احبائي نقطة مهمة، ان هنلاحظ في الرحلة في بعض المدن تستقبلهم استقبال طيب جدا، ونلاقي في مدن تاني رفض حتى تديهم كوباية المية. وكأن المسيح يا احبائي بيرسم للكنيسة الطريق بتاعها، عرأي ما قال بولس الرسول بمجد وهوان بصيت رديء وبصيت ايه حسن. يعني ربنا في الرحلة دي بيرسم رحلة غربة الكنيسة، فبيقول للكنيسة توقعي وانت على الارض ناس هيستقبلوك بفرح وفرحانين بيك، وناس تانيين مش طايقين حتى يبصوا في وشك. لما تمر بيدي اعرف ان ده حصل مع السيد المسيح. وان كان حصل مع المسيح في مصر فعلشان يقول لكنيسة مصر توقعي ان انت ايضا هيحصل لك كده. احنا الوحشة بتاعتنا ان احنا عايزين المجد على طول وعايزين الصيت الحسن على طول. ما تقولك ما ينفعش، لو الانسان في مجد على طول وصيت حسن على طول الانسان يرتفع قلبه ويتكبر، وايضا العكس برضه لو هوان على طول وصيت رديء على طول ما نستحملش نفسيتنا تتعب. فالمسيح يوزن يقول لك دي ودي مجد ومعاها شوية هوان، صيت رديء ومعاها شوية صيت حسن، عشان الحكاية تتوزن لغاية ما الواحد يعدي لغاية ما يخلص الرحلة بتاعته. معلمنا بولس الرسول لما راح مدينة لسترة وأقام الرجل المقعد الناس قالوا ايه؟ ان الآلهة تشبهوا بينا، وسموا بولس زرس وبرنابا هرم وجايين يذبحوا لهم. نفس الناس اللي قالوا على بولس انه اله بعديها مباشرة قاموا على بولس ورجموه ظنين انه قد مات. ايه ده؟ هي كده صيت رديء وصيت ايه؟ حسن. تتوقع ناس تبقى فرحانة بيك جدا وناس ثانية تقول عليك كلام وحش جدا، ما تندهش من كده. ده حصل مع السيد المسيح. المهم انه بسبب استقبال اهل سمنود الطيب للمسيح، فالعذراء طلبت من السيد المسيح انه يبارك البلد دي. فالمسيح قال لها سيكون مذبح على اسمك. قال لها ده انا بقول لك بارك البلد. قال لها اه ما هي البركة كده. المسيح لما يحب يبارك مكان يعمل في المكان ده كنيسة، والكنيسة فيها مذبح، والمذبح هو مصدر البركة. هل انت عايزاني ابارك سمنود؟ المباركة ان يكون في مذبح في سمنود. والمذبح يا احبائي بالنسبة لنا هو مصدر البركات، يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. ايه السر يا احبائي ان ربنا حافظ كنيسة مصر حتى هذه اللحظة؟ ان فيها مذبح بتاع ربنا. طب قول لي بقى مذبح الرب حد يقدر عليه؟ مهما قامت حروب ضد الكنيسة، مهما مرت بضيقات، مش قوة فينا يا احبائي انه في كنيسة في مصر، لا صدقني، لانه ده مذبح ربنا، وهي دي البركة اللي ربنا خص بيها شعب مصر، يكون مذبح للرب في مصر. وبقى المذبح يا احبائي هو نبع كل بركة، كل بركة نطلب على المذبح من اجل البطرك، من اجل الكهنة، من اجل الخدام، من اجل الزرع، من اجل البهايم. اي واحد عنده مشكلة يا ابونا حط المشكلة على المذبح. ايه انا هعمل المذبح ده؟ هو ده نبع البركات. كل نفس متربطة بربطات نحط اسمها على المذبح تطلع كده قوة من المذبح تفك الربطات. هو نبع البركة، نبع البركة. عشان كده في ناس كتير بعد ما ابونا يصلي القداس يقول ابونا ايه لا التونية علي. ايه يعني؟ يشعر ان التونية فيها بركة. طب وايه يعني تونية لابسها الكاهن؟ لا، هي مش حكاية انه لابسها الكاهن، دي التونية دي واقفة قدام المذبح فخدت بركة من المذبح، فبقت فيها بركة. فهي دي البركة اللي المسيح يبارك بيها. ايه؟ انه يكون مذبح لربنا. العذراء قالت له بارك ثمنود، قال لها خلاص يكون في ثمنود مذبح. وفعلا يا احبائي العائلة المقدسة قعدت في ثمنود فترة، وبقت في كنيسة موجودة في ثمنود، هي حاليا في كنيسة القديس أبانوب. كنيسة القديس أبانوب دي بقالها حوالي 120 سنة، إنما تحت كنيسة القديس أبانوب في الكنيسة الأثرية اللي كانت موجودة في المكان ده على اسم العذراء، وفيها من 120 سنة اتبنت كنيسة ثمنود. عشان كده لما بنروح نزور الكنيسة دي بنلاقي هناك مجور من الجرانيت، وبيقال إن العذراء عجنت فيه لأنهم أقاموا فترة في ثمنود. العائلة المقدسة قعدت في المكان بتاع كنيسة ثمنود ده حوالي من 14 ل17 يوم. أنا إحساسي يا أحبائي إن السيد المسيح وهو بيلف في هذه الأماكن كان يرى بعينيه الإلهية إنه في وقت من الأوقات هيستشهد على اسمه صبي صغير اسمه أبانوب، ويكون سبب بركة وقوة للكنيسة. يعني أنا حاسس كده المسيح وهو قاعد يلف في أرض مصر كانت عينيه شايفة البركات اللي حتملها مصر بسبب زيارته. المهم ان هم تركوا مدينة ثمنود وراحوا للمدينة نمرة 6 اللي هي مدينة سخا، طلعوا ناحية الشمال كده شوية جوه الدلتا لسه في بلد اسمها سخا. سخا دي تبع فخر الشيخ، ثمنود دي تبع المحل. احنا كل ده لسه في شمال مصر. في سخا العائلة المقدسة عطشت بسبب مشقة السفر وما كانش فيه مية، فجت العذراء مريم مسكت الطفل وحطته على حجرة فانطبعت قدم الطفل يسوع على الحجرة دي وفجر نبع مية في المكان ده شربت منه العيلة المقدسة. وأيضا السيد المسيح قال لأمه أنه في هذا المكان ستكون بيعة على اسمك. والتاريخ يحكي يا أحبائي انه فعلا في الكنيسة ديت لقوا حجرة طولها متر وعرضها 30 سنتي وارتفاعها 30 سنتي، والحجرة دي مطبوع عليها ادم طفل. وكانت الحجرة ديت موجودة في الكنيسة يحطوا فيها زيت عشان اي واحد يروح يزور الكنيسة يتبارك من الزيت اللي موجود في اثر الادم ده. فدة الكنيسة والحجر دول موجودين لغاية ما العرب دخلوا مصر، فالأباء خافوا على الحجر فخافوه وظل مكانه غير معلوم لغاية من 6 سنين بس، تقريبا سنة 84 أو حاجة زي كده. في كانت هناك بعثة أثرية اكتشفوا الحجر ده. صار يا أحبائي يعني الله لا يترك نفسه بلا شاهد. شوف لما تروح تشوف حجر جرانيت، معروف الجرانيت ده من أصلب الأحجار، وتلاقي أدم طفل مطبوع على الحجر ده. وفعلا لما خرجوا الحجر ده الجماعة بتوع الآثار لقوا فيه بقايا زيت، يؤكد القصة اللي كانت بتتواتر إنه كانوا بيحطوا في المكان ده زيت يتباركوا بيه. فبقول يا أحبائي تصوروا الحجر دوت تحت رجلين المسيح بقى لين، على رأي ما قال ربنا في سفر حسقيال: أنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا إيه؟ قلبا لحميا. لو أي واحد فينا يا أحبائي شاعر إن قلبه بقى زي الجرانيت زي الحجر، ارمي نفسك تحت رجلين المسيح وشوف إزاي المسيح يحول القلب الحجر ده إلى قلب لحمي. إيه رأيك واحد زي بولس الرسول؟ إنسان كان قلبه زي الحجر، يقول عن نفسه: أنا الذي كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلف، ما كانش يشفق لا على رجال ولا على ستات، وكان يقودهم للحبس. قال ايضا عند قتل شهيدك استفانوس كنت راضي بقتله. قال له طب بتقتل استفانوس ليه يا بولس؟ عمل لك استفانوس اهو قلب حجر. ايه رأيك بولس ده لما ترمى تحت رجلين المسيح؟ المسيح لما كان بولس رايح دمشق وظهر له المسيح وبولس اترمى تحت رجليه فتحول قلب شاول الحجري الى قلب لحمي. اسمع بولس ده بقى بعد ما اترمى تحت رجلين المسيح يقول لهم ايه؟ 3 سنين لم اقصر ان انذر بدموع كل احد. يلا جبت منين الرقة دي يا بولس؟ من يضعف وانا لا اضعف؟ من يعثر وانا لا التهب؟ ايه رقة المشاعر دي يا بولس؟ مش انت اللي قتل استفانوس؟ هو الانسان كده لما يترمي تحت رجلين المسيح القلب الحجر اللي جوه ده يصير قلب لحمي. ايه رأيك في موسى الاسود؟ انسان كان قلبه قاسي، تحول موسى الاسود ده شكله منظره كده الناس تشوفه تحب ربنا، ادي عمل المسيح. فما تقوليش انا قلبي فيه قساوة، لا القساوة دي حطها تحت رجلين المسيح يلينها. اللي طبع ادمه على حجر الجرانيت قادر يطبع اثار محبته على قلوبنا مهما كانت صلبة، بس نترمي تحت رجليه. المهم انه هم السخة عملوا حاجة عجيبة خالص، عدوا فرع رشيد بتاع النيل وراحوا نازلين على الصحراء الغربية وادي النفرور. حاجة عجيبة قوي يعني، بص لما تبص كده للخريطة تبص لا يعني راح وادي النفرون دي مخصوص ورجعوا تاني يكملوا بقية الرحلة. طب رحت وادي النفرون ليه؟ الرحلة يا حبائي ما كانتش رحلة هروب بقدر ما كانت رحلة بركة. المسيح رايح يحط بركة خاصة في الاماكن دي، فهو بعينيه شايف وادي النفرون ده هيبقى ايه بعد كده، فراح بنفسه عدى بقول لك فرع رشيد ونزل على الصحراء الغربية راح في وادي النفرون. والسيد المسيح بارك الجبل من الاربع جهات وقال للعذراء امه، قال لها ان في المكان ده هيبقى فيه نساك ومتعبدين كثيرين وانا همنع وحوش البرية من السكنة في هذا المكان. انا احساسي كده المسيح لما وصل، طبعا احنا عارفين وادي النفرون دلوقتي فيه ايه، في الاربع اديرة الاندر شوي ودير السوريان ودير البراموس ودير ابو مقار. انا احساسي كده السيد المسيح لما راح المكان ده كان بعينيه شايف القديس ابو مقار لابس الروح صديق الشاروبين، وشاف الانبا بشوي وشاف موسى الاسود وشايف ماكسيموس ودماديوس، حط بركة مخصوصة في المكان. المهم ان في قصة لطيفة قوي حصلت في وادي النطرون. يقولوا انه هم في وادي النطرون طلع عليهم 2 لصوص سرقوا كل حاجة مع العائلة المقدسة، يا دوبك بس سابوا لهم شوية الايه، شوية الهدوم اللي هم لابسينها. بعد كده اللصين دول مشيوا، فواحد منهم ميل على الثاني قال له الناس اللي احنا سرقناهم دول ناس غلابه، ايه رايك تعالوا نرجع لهم الحاجات بتاعتهم. قال له ايه اللي غيرك كده؟ قال له منظر الوش بتاع الطفل فيه بهاء فيه مجد، انا عايز ارجع لهم الحاجات. وفعلا راحوا لمين الحاجات اللي سرقوها وراحوا مرجعينها للعذراء، كانت العذراء ده بتبكي. فالطفل نظر لامه وقال لها في ملء الزمان عندما اصلب سيصلب هؤلاء اللصان واحد عن يميني والآخر عن يساري. عجيب يا أحبائي، عجيب ان السيد المسيح وهو طفل الصليب مرسوم امام عينيه. كنا اتكلمنا في اسبوع الالام عن الموضوع ده، انا في اسبوع الالام قلت لكم المسيح وهو عنده 40 يوم سمعان الشيخ قال للعذراء قال لها لعلامة تقوى، شايف العلامة بتاعته الصليب بتاعه. النهاردة المسيح وحنشوف دلوقتي سنه، المسيح جه مصر عنده 2 سنين مشي من مصر حوالي 6 سنين وهو في السن الصغير دوت الصليب قدام عينه، فبيقول للعذراء ان انا هترفعه على الصليب. وكأني يا احبائي ده المنهج اللي السيد المسيح عايز يحطه للكنيسة، ايه؟ خلي الصليب قدام عينيك دائما، من اراد ان يكون لي تلميذ يحمل صليبه. احنا الوحشة بتاعتنا يا احبائي ايه؟ الواحد يعني ليه بنضجر لما يجي الصليب؟ لان انا فكري مش عايز صلبان. يعني انا ببتدي اليوم الصبح عايز الامور النهاردة تمشي كويس، مش عايز حد يضايقني، مش عايز حد يشتمني، مش عايز حد يجرحني، مش عايز معاكسات. فاول ما تيجي المعاكسات دي اتضايق ورقص. انما لو انا نازل الصبح وحاطط الصليب قدام عيني وطاق، ايه يا رب النهاردة الصليب ايه؟ هتشتم؟ ممكن، ما هو الصليب كده، هتظلم، واحد هيقول في حقي كلمة وحشة، فانا نازل ومتوقع فيه صليب، ايه شكله انا مش عارف. فاول ما يجي الصليب سنستقبله بفرح، استألم المسيح بالجسد. تسلحوا انتم ايضا بهذا المثال، ده السلاح بتاعك. انما انت نازل مش عايز سلطان، فلما يجي الصليب بتتضايق. اهو المسيح بيرسم بينا السكة يا احبائي، وهو طفل لكن الصليب قدام عينيه. طبعا العذراء اول ما سمعت كده جزع قلبها، ايضا علشان تتم فيها نبوة سمعان الشيخ، وانت ايضا يجوز في نفسك ايه؟ سيف. ابنها يتكلم على الصليب وهي تتألم بسبب الصليب ده. العالم يفرح زي ما قالت له تحت الصليب لقبول الخلاص، اما عشائي فتلتهب عند نظر الى صلبتك. المهم يا احبائي انه كده انتهت الرحلة في شمال مصر. المرحلة الثانية من الرحلة، الرحلة في منطقة القاهرة والمناطق المحيطة به. هم موجودين في وادي النطرون، بص على الخريطة، راحوا نازلين للجنوب وعدوا نهر النيل مرة تاني، ووصلوا اول مدينة في منطقة القاهرة اللي هي المطرية، المطرية اللي هي عين شمس. وصلت العيلة المقدسة المطرية، وكالعادة بسبب الإعياء الشديد ارتاحت العذراء تحت شجرة جميز، ودعيت هذه الشجرة حتى اليوم باسمها شجرة ايه؟ شجرة مريم اللي هي استريحت تحتها. شجرة مريم دي احبائي اللي هي استراحت تحتها العذراء مريم كانت موجودة لغاية سنة 1656، وبعد كده بسبب القدم جفت. والشجرة اللي موجودة النهاردة دي احد فروع الشجر، يعني برضو لسه من نفس الايه؟ نفس الشجرة، فرع من فروعها هي اللي موجودة النهاردة لما بنروح نزور المطرية، هي دي شجرة مريم. المهم ان في المطرية حصلت حاجة لطيفة خالص. يوسف النجار كان ماسك عكاز بيتعكز عليه، العكاز ده كان يوسف قطعه من شجرة في مدينة اريحة. فالطفل خد العكاز ده وراح مقطعه كذا حتة وراح جرسهم بايديه في الارض، وراح مفجر نبع مية وخد المية بايديه وسقى العصيان دي، وطلع في المكان ده شجر اسمه شجر البلسم. ما تعجب بقى، شجر البلسم ده كان بيتزرع في اريحة. في اللحظة دي انقطع وجود الشجر من اريحة، وبدا الشجر ده يطلع في المطرية. اللي اعجب من كده انه المنطقة اللي السيد المسيح حط فيها العصيان دي وطلع فيها شجر البلسم، لغاية النهاردة لو حطيت شجر البلسم وترويها بنفس الينبوع اللي فجره السيد المسيح الشجرة تكبر. لو حطيت الشجرة في المكان ده ورويتها بمية تانية غير مية الينبوع ما تطلعش الشجر بلسم. طب بلاش كده، لو بره الجنينة دية اللي المسيح زرع فيها البلسم حطيت شجرة بلسم ورويتها ما تطلعش بلسم. يعني لازم في المكان اللي عمله السيد المسيح وبالمية اللي هو فجرها. شجر البلسم دوت احنا بناخد منه البلسم اللي بيدخل في تكوين الميرون اللي احنا بندهن بيه وبندشن بيه الكنائس والايقونات. المنطقة الوحيدة في مصر اللي بتزرع فيها شجر البلسم هي الجنينة اللي سيد المسيح زرع فيها الشجرة دي. والنبع ده احبائي موجود لغاية النهاردة. اللي مننا متابع يعني الاحتفالات اللي بتتعمل عند شجرة مريم في نبع، ومعروف وبيقولوا طبعا انه النبع ده فجره السيد المسيح، موجود لغاية النهاردة. يعني احبائي الله لا يترك نفسه بلا شيء. تصور بقولك لما نوع من الشجر ما يطلعش الا في المكان ده وما يكبرش الا بالمية اللي فجرها المسيح، عايز ايه برهان اكتر من كده؟ انما للاسف يا احبائي النهارده اللي بيروح يزور المطريه، طبعا شجره مريم موجوده، وشجر البلسم ده كان بيتزرع في مساحه كبيره، للاسف بدا العمران يدخل في الحته ديت وبقى في شجر قليل خالص. واللي اوحش من كده انه ما بقتش في كنيسه في المنطقه بتاعت شجره مريم. المطريه فيها النهارده كنيسه كبيره للارثوذكس الاقباط، انما عند شجره مريم ما فيش جنبيها غير كنيسه كاثوليكيه، لكن للاسف ما فيهاش كنيسه قبطيه. المهم بدوا ينتقلوا من المطريه رايحين مصر القديمه اللي هي بابليون. في السكه عدوا على كذا بلد، عدوا على مكان كنيسه العذراء في الزيتون، وطبعا في المكان دوت اتبنت كنيسه باسم العذراء، وظهرت العذراء في 2 ابريل سنه 68، وكان ده تاكيد انه العائله المقدسه زارت المكان ده. العذراء زارتها من 2000 سنه، رجعت سنه 1968 ايه تزور المكان مره تاني. زاروا كذا منطقه في الحته دي، بس الوقت بيجري احبائي. زاروا كنيسه العذراء في العزبويه. كنيسه العزبويه دي ليها قصه لطيفه قوي. المقصورة بتاعت كنيسة العذراء العزبوية، احنا دلوقتي رايحين من المطرية لمصر القديم، فعدوا على كنيسة الزيتون وعدوا على كنيسة تانية اللي هي العذراء بالعزبوية. قصة العزبوية دي ايه باختصار كده؟ المقصورة بتاعت العذراء دي زمان اللي هي موجودة النهاردة في كنيسة العزبوية دي كانت عزبة. فالعائلة المقدسة وهي بتهرب لقوا راجل بيبذر بذر بطيخ، بيزرع بطيخ. فجي يوسف قال له لو جينا سألوك علينا قول لهم اه في ناس عدوا من هنا وانا ببذر البطيخ. بعد يومين البطيخ كبر فمعديين الجنود الرومان، فبيسألوا الراجل بيقولوا له في عيلة عدت من هنا؟ قال لهم اه عدوا وانا ببذر بذر البطيخ. فهم بصوا لقوا البطيخ كبر، فقالوا يعني ايه دول عدوا بقالهم ايه بقالهم شهور، فطلعوا يجروا، وبكده بعدت المطاردة ديت عن العيلة المقدسة. في مكان العزبة دي بقى النهاردة موجودة كنيسة العذراء، عشان كده تسمت العذراء بالعزبوية. وراحوا زاروا كنيسة العذراء بحارة زويلة. المهم نوصل لغاية مصر القديمة اللي هي بابليون. لما وصلوا منطقة بابليون، على فكرة بابليون اسمها بابليون ليه؟ زمان ايام فراعنة مصر راحوا يحاربوا بابل، وجابوا شوية اسرى من بابل وسكنوهم في الحته دي. فالناس بتوع بابل لما سكنوا في المنطقه دي اتحصنوا فيها وعملوا ثوره ضد مصر، عشان كده اتسمت الحته دي باسم البلد بتاعتهم، هما من بابل فاتسمت الحته ايه؟ بابليون. وبابليون دي ذكرها معلمنا القديس بطرس في رسالته الثانيه، تسلم عليك التي من بابل المختاره ومرقس ابني. فالقديس بطرس جه مصر هنا في الحته بتاعت بابليون، وكان معاه ماري مرقس وكتب الرسالة بتاعته، فدي بابليون اللي مذكورة يعني. المهم ان لما العرب دخلوا بعد كده راحوا مغيرين اسمها من بابليون للفسطاط. الفسطاط كلمة يوناني معناها معسكر، لان المنطقة دي فعلا محصنة، واللي مننا يقرأ التاريخ في وقت من الاوقات حصلت يعني اللقبات كده صاروا على العرب في مصر وتحصنوا في منطقة بابليون دي. ففعلا منطقة محصنة اللي احنا دلوقتي بنروح نشوفها فيها كنيسة المعلقة. المهم يعني هم وصلوا ايه مصر القديمة بابليون، سكنوا في مغارة. المغارة دي موجودة لغاية النهاردة، اللي هي مغارة القديس سيرجيوس، اللي هي مغارة ابي سيرج، موجودة لغاية النهاردة. مغارة كده تحت الارض، قعدوا في المغارة دي لمدة اسبوع. والسيد المسيح قال طبعا للعذراء انه في المكان دوت هتتبني بيعة على اسمك. المغارة دي لغاية النهاردة موجودة، لما بنروح نزور مصر القديمة بننزل لها كده تحت حوالي 10 متر. والمغارة دي تعتبر من الأماكن الأساسية جدا جدا في زيارة العائلة المقدسة. يعني في بعض الأماكن يعني أماكن ليها صفة خاصة، منها مغارة القديس أبي سيرج دي، لأن قعدوا في المغارة دي لمدة أسبوع. المهم بعد كده طلعوا من مصر القديمة راحوا على المعادي. راحوا المعادي، المكان اللي فيه الكنيسة النهاردة كنيسة العذراء في المعادي. قعدوا في المكان دوت يعني من 10 أيام لشهر تقريبا، فترة زي كده. ومن المعادي ركبوا مركب عشان يروحوا على الصعيد. عشان كده لما هنا يروح يزور كنيسة المعادي في سلم، السلم ده سلم اثري، يقال انه من نفس المكان ده كان السلم اللي نزلت عليه العائلة المقدسة وخدت مركب عشان تهرب على جنوب مصر. وعشان برضو ربنا يأكد زيارته لكنيسة المعادي، عارفين في مارس سنة 76 لما كانوا خارجين يوم الجمعة من القداس، فبص لقوا كتاب كبير على سطح المية، فالناس اندهشوا، فنزلوا من نفس السلم دوت وسحبوا الكتاب، فلقوا كتاب مقدس وكان مفتوح على سفر أشعياء مبارك شعبي مصر. والكتاب المقدس ده موجود لغاية النهاردة لما بنزور كنيسة المعادي، محطوط في المقصورة كتأكيد ان العائلة المقدسة زارت ايه، زارت المكان ده. بكده يا حبائي تبقى انتهت المرحلة الثانية اللي هي زيارة العائلة المقدسة لمنطقة القاهرة. يبقى المرحلة الاولى زيارتهم في شمال مصر، المرحلة الثانية زياراتهم في القاهرة، المرحلة الثالثة والاخيرة زيارتهم لجنوب مصر. من المعادي خدوا مركب في النيل ونازلين بقى على الصعيد على الجنوب. اول بلد وصلوها بلد اسمها البهنسة. البهنسة دي في وقت النلوات كانت عمرانة بالكنائس والأديرة. ومن القصص اللطيفة جدا جدا على البهنسة يقولوا ايه، انه كان في دير باسم العذر. طبعا النهاردة ما فيهاش غير كنيسة واحدة البهنسة باسم العذر برضه. كان في دير، والدير دوت جوه الكنيسة بتاعته كان في بير مية. البير دوت كان يجي يوم 15 بشمس، على ما يبدو انه ده اليوم اللي العائلة المقدسة وصلت فيه البهنسة، فاليوم ده بالذات يجوا في البير دوت وينزلوا حبل، يحطوا تحت حتة رصاصة ويعقدوا الحبل عقد، وبين كل عقدة وعقدة زي عقلة الصوبع كده يعملوا 8-9 عقد، ويروحوا مدلدلين الحبل ده في البير ويغطوه ويطلعوا بره الكنيسة. تاني يوم يفتحوا البير ويشوفوا المية وصلت لغاية فين، وبحسب ارتفاع المية في البير كانوا يعرفوا الفيضان السنة دي هيجي قد ايه. يعني لو طلع عقلة، العقلة دي يعني النيل هيرتفع ذراع، عقلتين بتأسف 4 ذراع، عقلتين يبقوا 8 وهكذا. الكلام دوت قالوا المقريزي، ده مش كلامنا احنا، عارفين طبعا المقريزي ده مؤرخ اسلامي، فالكلام ده كتبه المقريزي، قال في المكان دوت البير دوت بنعرف منه كل سنة مقدار ارتفاع فيضان النيل. للأسف يا أحبائي البير ده كان موجود لغاية سنة 1924، ولما جيهم يبنوا الكنيسة أو يرمموا يعني الكنيسة القديمة، فمش عارفين دلوقتي مكان البير ده فين. وإن كان في ناس كتيرة بيقولوا إن البير ده موجود تحت المسبح الأوسط اللي هو في الكنيسة حاليا. المهم طلعوا من البهنسة راحوا حتة اسمها جبل الطير. تتعجب بقى، بص احنا موجودين فين؟ موجودين في غرب النيل. تيجي العائلة المقدسة تاخد مركب وتروح الناحية الشرقية مخصوص تزور جبل الطير وترجع تاني للناحية الغربية. قال لكم المسيح بيبارك أماكن في ذهنه. يعني بص لما تبص على الخريطة، طب احنا ماشيين تحت في الجنوب، ايه اللي يخلينا نعدي النيل نروح الناحية الشرقية ونرجع تاني، ما كنا نكمل؟ لا، ده في أماكن معينة المسيح بيزورها. فالمهم عدوا في الناحية الشرقية، راحوا زاروا جبل الطير اللي مننا بيروح يزور أسيوط. وانت ماشي في الطريق الزراعي بحيز النيل هتلاقي على الناحية الشرقية في جبل كبير قوي. الجبل ده على قمته في دير موجود لغاية النهاردة اللي هو اسمه دير الطير أو دير الكف أو دير العذر. المهم ان جبل الطير ده ليه قصة لطيفة خالص. وهم راكبين المركب ورايحين للناحية الشرقية، فبصت العائلة المقدسة لقوا في حجرة كبيرة نازلة من على الجبل وحتنزل على المركب. فالعذرة جزعت جدا، فالطفل راح رافع ايده وراح سند الحجر، فانطبع كف الطفل على الحجر. وعشان يا احبائي برضو يعني الاصحاب العقول، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. الحجر دوت موجود لغاية النهاردة في متحف انجلترا ومطبوع عليه كف الطفل كده. عشان كده تسمى طبعا على قمة الجبل دوت قعد حوالي 15 يوم، وفي دير فوق وكنيسة اسمها كنيسة سيدة الكف، نسبة لكف السيد المسيح اللي انطبع على الحجر. وبالمناسبة يعني المكان ده تسمى جبل الطير ليه؟ برضو ليه قصة لطيفة. يقولوا ان في كل سنة في وقت معين تيجي مجموعة من الطيور المهاجرة اللي جاية من اوروبا توصل عند جبل الطير، ويجوا على شق كده في الجبل، كل طائر يحط منقار جوه الشق ويقعد يصيح كده حبة ويمشي، وبعد كده يجي الطير اللي وراه الثالث الرابع الخامس، لغاية ما يجي طائر منهم يحط منقاره ويحاول يطلع ما يعرفش، فتروح رقبته مقطوعة، فبقيت الطيور ايه تبطل تدخل منقارها في الشق ده، ويروحوا راجعين مرة تانية على البلد اللي هم جايين منه. ومن سنة الى سنة لغاية النهاردة تيجي الطيور المهاجرة دي في نفس المكان، عشان كده تسمى الدير ده جبل الطير نسبة للطيور المهاجرة اللي بتيجي دي. الدير دوت له اسم تاني اسمه دير البقرة، لان عشان هو موجود على قمة جبل، فلما يحبوا ياخدوا احتياجاتهم عملوا بقرة كده فوق وينزلوا صندوق خشب ويسحبوا بيه البقرة. طبعا دلوقتي اللي مننا بيروح يزور هي ناحية المنيا، الحتة دي قبل المنيا بشوية، طبعا في دلوقتي سلم يطلع لفوق، لكن ده اللي كان موجود في الوقت دوت، عشان كده تسمى دير البقرة. على فكرة جبل الطير من المناطق الأساسية جدا جدا في زيارة العائلة المقدسة، يعني قلنا مغارة أبي سرجة وادي جبل الطير ولسه كمان المحرة، دي من المناطق الأساسية جدا اللي زارتها العائلة المقدسة. المهم احبا علشان الوقت ما يفرقناش ونخلص بقية الرحلة، راحوا بعد كده على الأشمونين في ملوي، أكثر مدينة حصل فيها معجزات الأشمونين. يقولوا ان السيد المسيح هو داخل للأشمونين فنخلة راحت منحنية قدامه كده بتسجد، وبعد كده انتصب الثاني. لغاية النهاردة اللي مننا يزور ملوي تلاقي الشجر دي في روحها غريبة خالص، تلاقي الفرع نازل لتحت وبعد كده يرتفع تاني، ويسموا الشجرة دي شجرة العابد، كأنها تتعبد للسيد المسيح. بعد كده لفوا على شوية مناطق، حتى اسمها ديروت، حتى اسمها الأوصية. فالأوصية دول كانوا ناس وحشين استقبلوا المسيح استقبال وحش، أو يكون في تحدي من الأوصية. وبعد كده راحوا بلد تاني اسمها مير. مير دي استقبلوا المسيح استقبال حلو قوي، فالمسيح حب يبارك مير، فخلى الأرض بتاعت مير أخصب الأراضي في مصر في الزراعة لغاية النهاردة، حتى أصبح فيه مثل كده يتقال، يقولوا الفقر فقري ولو زرع في مير. فقر يعني ايه؟ فقر يعني مفيش بركة، يعني الإنسان اللي مفيش بركة في المسيح في حياته حتى لو راح في أخصب حتة أرض برضه فقر. فالبركة بالمسيح. آخر محطة دير المحرق. وصلوا لدير المحرق وسكنوا في مغارة أكتر مدة قعدوا فيها 6 أشهر و10 أيام، كانت في المغارة ديت. والمغارة ديت حاليا هي الهيكل بتاع الكنيسة الأثرية في المحرق، والحجر اللي الست العذراء حطت عليه الطفل هو ده المذبح اللي موجود النهاردة في المحرق. تعتبر من أقدس الأماكن اللي قعدت فيها العائلة المقدسة 6 أشهر و10 أيام. والجماعة بتوع المساحة بيقولوا ان المحرق ده وسط ارض مصر بالضبط، زي ما قال اشعياء يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود عند خم. فده المذبح اللي في وسط مصر اللي هو مذبح ليه؟ مذبح المحرق. في المغارة دي ظهر الملاك ليوسف قال له قم وخذ الصبي وامه وايه وارجع لارض اسرائيل، لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فراح نازل يوسف لجبل درونكا، لانه كانت في درونكا في مرسى للسفن، فقعد في المغارة بتاع جبل درونكا فترة لغاية ما جات مركب وخدتهم في النيل مباشرة لغاية شمال مصر، ورجعوا مرة تاني على ارض اسرائيل وسكنوا في مدينة اسمها الناصرة، لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا، له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد.